بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس التي نتذاكر فيها أصولا وقواعد وركائز في تربية الأبناء. وسبق معنا أن تربية الأبناء والعناية بهم يعتبر أمانة، وهكذا يعتبر مسؤولية يجب على الآباء ويجب على المربين والمعلمين القيام بها. والخطأ، كل الخطأ إهمال هذا الجانب. سبق معنا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. ولهذا من هذه الركائز وهذه الأصول العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها هو القدوة الحسنة. فالقدوة الحسنة لها أثر عظيم جدا في العملية التربوية، وهكذا أيضا لها أهمية بالغة في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال وانطلاق التربية من خلال القدوة الحسنة، هذا يعتبر من أنجح الوسائل وأعظمها فائدة. لماذا يا إخوان؟ لأن الأطفال بطبيعتهم يحبون التقليد ويحبون المحاكاة، يعني يمثلوا أدوار شخصيات بارزة في نظرهم ويتقمصوا هذه الشخصيات التي أصبحت معظمة في أذهانهم. تلاحظون أنهم حين أن يتابع الأطفال أفلام الكرتون فيها مضاربة يخرجوا ويقلدوا هؤلاء الذين تابعوهم، أو مثلا رأوا فيلما رياضيا فإذا لعبوا كرة يقلدون ما رأوه، وهكذا في غيرها من المجالات. هذه يا إخوان غريزة موجودة لدى الأطفال، أنهم يقلدون من يرون فيه القدوة. وأقرب الناس يا إخوان إلى الأطفال لكي يشبعوا هذه الغريزة هما الوالدان. فالوالدان يا إخوان هما المثل الأعلى، وهكذا القدوة لهؤلاء الأطفال. وسرعان ما يتأثر الأولاد بالوالدين. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لاحظوا على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا. قال: أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا. أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا، أي يجعلانه مجوسيا. وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على أن الأبناء سرعان ما يتأثر بهذا المجتمع الصغير المحيط بهم، وهو مجتمع الأسرة وفي مقدمته الأب، وهكذا أيضا الأم، وهكذا أيضا الأم. فأيضا في قصة ذلكم الغلام اليهودي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، غلام يهودي قيل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعوه إلى الإسلام، فوقف عند رأسه ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام، قال: يا غلام قل لا إله إلا الله. ماذا فعل الغلام يا جماعة؟ ماذا فعل الغلام؟ نظر إلى أبيه، أبوه كان موجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فتشهد الغلام بشهادة التوحيد، خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. لو قال له أبوه: لا 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 تطع محمد، ابقى على دينك، فكم يا إخوان سيكون لهذه الكلمة من أثر على هذا الولد. في حديث المسيب ابن حزن في صحيح الإمام البخاري: لما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده رجلين من المشركين، وهما أبو جهل عمرو ابن هشام المخزومي، وأيضا عبد الله ابن أبي أمية المخزومي. أما أبو جهل يا إخوان فأهلكه الله في غزوة بدر، مات على الشرك والكفر والعداوة لهذا الدين. أما عبد الله ابن أبي أمية فأسلم وحسن إسلامه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأخته. فمن هي أخته؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأخته، فمن هي أخته من أمهات المؤمنين؟ أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأس عمه يدعوه يا إخوان. آخر لحظات عاشها أبو طالب في هذه الدنيا، مع أنه كان في تلكم السنوات الماضية كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا زال على دين قومه عبادة الأصنام. فهو الذي يروى عنه أنه قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، أو حذار مسبة لوجدتني صرحا بذاك مبينا. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يقول لولا الملامة يا عيباه، يقول بعد الشيبة هذا والسن هذا تترك دين الآباء والأجداد وتتبع محمد ومن معه من الصباه أو حذار مسبة. يتجرع عليه السفيه وغير السفيه، قال لوجدتني صرحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ما يستطيع واحد يمسك ما دمت أنا حي حتى أوسد في التراب دفينا. ومع هذا يا إخوان انظروا إلى أثر الآباء والقدوة بهم. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال أبو جهل وصاحبه؟ قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يكون لأبي طالب؟ أبوه أبو أبي طالب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبيك الذي كان سيد قريش. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، يعني ما عليك من هؤلاء، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وصاحبه يعيدان هذه الكلمة أترغب عن ملة عبد المطلب. آخر شيء قاله أبو طالب قبل أن تفارق روحه أو روحه جسده، قال هو يعني نفسه على ملة عبد المطلب. قال المسيب ابن حزم وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا آخر شيء تلفظ به أبو طالب قبل الوفاة. قبل الوفاة قال هو على ملة عبد المطلب. وأبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن لما كانت الكلمة قبيحة وسيئة فالمسيب ابن حزم نسبها إلى أبو طالب، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قيل في تفسيرها قولان: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته يا محمد، وقيل من أحببت أي أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا يا إخوان مما يدل على أهمية القدوة، وأن الأبناء سرعان ما يتأثرون بالآباء، وهكذا أيضا يتأثرون بالأمهات ويتعلمون منهم أخرج الإمام أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض قال رأى مالك ابن دينار أحد أعلام السلف، رأى رجلا يسيء في صلاته، فقال مالك ابن دينار: ما أرحمني بعياله، يعني قلبي مليء بالرحمة لأولاد هذا الذي يصلي ويسيء في صلاته. فتعجب الناس قالوا: يا أبا يحيى، رجل يسيء في صلاته وأنت تقول ما أرحمني بعياله؟ انظروا ماذا قال يا إخوان. قال مالك ابن دينار: قال هو كبيرهم، يعني هذا الأب هو كبيرهم ومنه يتعلمون، هو كبيرهم، هذا كبير البيت وأهل البيت يتعلمون منه إذا كان هذه صلاة الكبير، فما ظنك ببقية أهل البيت إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص كما ذكر العرب في أشعارهم. طيب، نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.